بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات ومرثيته لمن مات بمكة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنيا.
ذريتك عندك؟
نعم،
ورثتك النسخة الثانية، ورثتك من الرواية إن كان تذر ورثتك نسخة الأخرى تكلم عليها عندك ورثتك هنا رواية الأكثر ورثتك ذري ورثتك. نعم، في شميهن والقابس هذه.
نعم. قال: إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ورثتك ولست بناثق.
هذا بالعكس، قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك. النسخة هذه رواية أحمد بن يونس تكلم الشارع عليها. نعم، أحمد بن يونس: انتظر ورثتك، صارت الأولى ذريتك، لأن في الشارع قال أحمد بن يونس عن إبراهيم ورثتك. نعم. نعم، الشارع قال أحمد بن يونس انتظر ورثتك، أما رواية. نعم.
قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ورثتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في ثمراتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم: أن تذر ورثتك.
في الأول قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك. هنا زاد قال أحمد يونس وموسى عن إبراهيم. نعم، هذه الترجمة ترجم المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا إلى من مكة إلى المدينة حينما هاجروا لله ونصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فهم تركوا مكة لله فلا يجلسون فيها ولا يمكثون فيها، كما سبق أن المهاجر يمكث بعد الصدر 3 أيام كما سبق، يعني بعد الصدر من الحج أو العمرة 3 أيام ولا يجلس أكثر من ذلك لأنه ترك مكة لله فلا يجلس فيها. فالنبي دعا الصحابة قال: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لأنه إذا رجع إلى البلدة التي تركها لله كأنه ارتد على عقبه وترك هجرته. فالنبي يدعو لهم بأن الله تعالى ييسر لهم إمضاء الهجرة وعدم الرجوع إلى البلد التي تركوها لله. ثم ذكر حديث سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك هو أحد العشر المبشرين بالجنة، هو الذي أمره أمير المؤمنين عمر على الكوفة، شكاه أهل الكوفة وقالوا أنه لا يحسن الصلاة، ثم عزله ترعى للفتنة، سأله قال إنه شكوك، قالوا إنك لا تحسن الصلاة، قال أما أنا فلا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أركض في صلاة الظهر، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم عزل درعا لفتنة، ولهذا لما طعن في آخر حياته وجعل الأمر شورى بين 6 ومنهم سعد بن أبي وقاص، قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل لها، فإني لم أعزله من عدل ولا خيانة، ثم عزله درعا لفتنة. قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، يعني مرض في حجة الوداع مرضا شديدا أشفى على الموت، يعني قارب الموت شدة المرض، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق ببعض ماله، فقال: يا رسول الله، بلغ بي الوجع ما ترى، يعني أخشى الموت وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث يا سعد والثلث كثير. هذا في دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق في مرض الموت بأكثر من الثلث ولو كان ماله كثيرا ولو كان لا يرثه إلا واحدة، لا يملك إلا الثلث، لكن لو كان في زمن الحياة يتصدق في زمن الحياة، لكن في المرض الشديد الذي يخشى منه الموت لا يملك أكثر من الثلث. وفيه قول النبي: الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا أوصى بعض الصحابة أوصى بالسدس كالصديق وغيره، بعضهم أوصى بالسدس أو بالخمس أو بالربع. ولذلك بيّن النبي الحكمة، قال: إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني إذا تركت الوصية وأبقيت المال للورثة حتى تونيهم بهذا المال خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، وإنما يتركه لورثته حتى يغنيهم الله بهذا المال لئلا يحتاجون إلى الناس. ثم قال له: ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، في دليل على وجوب الإخلاص، قال: تبتغي بها وجه الله، وأن الأعمال لا تنفع بدون الإخلاص، وأن الذي يخلص عمله لله ويكون عمله موافقا للشرع لا بد أن يأجره الله. أجرك الله يعني لا أثابك الله، حتى اللقمة تجعلها في ثمرتك، يعني حتى ما ينفق الإنسان على أولاده وعلى زوجته كله يأجره الله، لكن إذا استحضر النية يكون ثوابه أكثر، وإلا فهو مأجور على أداء الواجب، من أدى الواجب مأجور، لكن إذا استحضر النية واستحضر وصار يدخل بذلك وجه الله يؤدي الواجب ويدخل بذلك وجه الله زاد ثوابه وأجره. قوله ولست بنافق النفقة، يعني نافق هذه مشتقة من النفقة، ولم يذكر في القاموس إلا منفق ونفقة، وذكر أن الموت يقال له نفوق، والرواج يقال له نفاق، والكفر يقال له نفاق الكسر، وهنا نفاق نافق. قال ولست بنافق النفقة يعني بمنفق، تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. سعد بن أبي وقاص يخاف على الموت وليس له إلا ابنه، طالت حياته، شفاه الله من هذا المرض، طالت حياته وجاءه أولاد، عدد من الأولاد، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، هذا من علامات النبوة، فإن الله خلف وأطال عمره حتى انتفع به أقوام في فتح فارس هداهم الله الإسلام، وضر به آخرون ماتوا على الكفر. ثم قال اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، هذا هو الذي ترجم به المؤلف، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله يمضي لهم هجرتهم ولا يردهم على أعقابهم، فيموتون في البلد التي هاجروا إليها ولا يموتوا في البلد التي هاجروا منها وتركوها لله. ولهذا قال اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. والحكمة في ذلك كونهم تركوها لله، فلا يرجع الإنسان فيما تركه لله، كالصدقة التي تصدق بها، كالفرس صاحب الفرس الذي لما صدق عمر بفرس على شخص ثم وجده يباع وظن أنه يباعه برخص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا وطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك، فإن العادة في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأنه ترك الفرس لله وصدق بالله فلا يشتريه. وكذلك مكة تركها المهاجر لله فلا يرجع إليها مرة أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هذا هو الشاهد يقول هو مرثيته لمن مات بمكة، يرثي له يعني من رثى الميت إذا رق له، ورثيته إذا بكيته وعادت محاسنه، والمراد من مرثيته هنا لسعد بن خولة التوجع له لكونه مات في البلدة التي هاجر منها، رثى له النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وإن كان لا يؤثر على هجرته لأن الموت ليس باختياره، لكن النبي توجع له ورثى له. وقد توفي سعد بن خولة وتحته سبيعة الأسلبية في حجة الوداع وبعدها، فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم توجع له. نعم.
باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة، وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن.
مهيم
مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات.
نعم، وهذه ترجع في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار. لما هاجر المهاجرون إلى مدينة تركوا ديارهم دار وأموالهم وأولادهم، جاءوا ليس معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار، قال: هذا أخوك، إناسا لهم حتى تزول الوحشة. فصاروا يتوارثون بهذه الأخوة، فصار المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجرين دون أقاربه بهذه الأخوة. ثم بعد ذلك نسخ الله الميراث وصارت الميراث بالقرابة، لما نزل قوله تعالى: وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وجاء أيضا ما يدل على أن الآخاء بين أيضا بين المهاجرين. ذكر الشيخ أن النبي آخى بين المهاجرين أيضا في مكة، ثم آخى بينهم وبين المهاجرين بين الأنصار لما قدموا المدينة. وقال ونقل عن شيخ الإسلام نقل عن شيخ الإسلام أنه أنكر المؤاخاة بين المهاجرين، وقال أن المؤاخاة لا حاجة إليها في مكة. ثم رد عليه الحافظ عقب وقال: هذا رد للنص بالقياس وبس تحتاج إلى تأمل. المقصود أن المؤاخاة هنا مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين ربطه بواحد من الأنصار وقال: هذا أخوك. ومن ذلك عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، والصحابة والأنصار رضوان الله عليهم واسوا إخوانهم المهاجرين وقاسموهم أموالهم. فقال سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف الأنصاري: أنت أخي، أعرض عليك نصف أهلي ومالي، أنا ذو مال، أعرض عليك نصف مالي أقسم بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر أيهما تعجبك أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلني على السوق. فأدل على السوق فجعل يبيع ويشتري، فربح شيئا من أقط وسمن، وجعل وتابع الغدو إلى السوق حتى حصل شيئا من المال، ثم تزوج امرأة من الأنصار. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، يعني أثر من طيب، ما علم عنه ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إعلان ولا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه أثر من الطيب: مهيم، استفهام عن حاله، ما حالك يا عبد الرحمن، عليك أثر طيب في ثيابك. فقال: وصلت تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة، هذا المحروز وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، هذا دل على عبد الرحمن تزوج ولا أولم. فقال: أولم في مشروعية الوليمة للمتزوج، وأقلها شات. نعم. هذا الشارح هنا ذكر في الصفحة 71 من الصفحة عندك الآن المؤاخاة. ذكر هنا نعم قبلها المؤاخاة بين ذكر المؤاخاة المهاجرين. قال ذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة، فقال قال رسول الله أصحابه بعد أن هجرت آخوا خوي. ثم ذكر بعد ذلك المؤاخاة المهاجرين، وذكر أن شيخ الإسلام أنكرها. نعم شو الشرح
نعم ذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن هاجر تآخوا أخوين أخوين فكان هو وعلي أخوين وحمزة وزيد بن حارث أخوين
فكان هو وعلي أخوين يعني الرسول وعلي مهاجرين ليس من الأنصار
فكان هو وعلي أخوين وحمزة وزيد بن حارث أخوين وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين
هذا كلهم من الأنصار
وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا كان يومئذ بالحبشة وفي هذا نظر وقد تقدم ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لإخوته حتى يقدم وفي تفسير سنيد آخى بين معاذ بين معاذ
بعد هذا وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد
وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال لأن رضي الله عنه قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة المهاجري
يعني هذا الشيخ الإسلام أنكره في كتاب الرد على المطهر الرافض الحلية أو كتاب منهاج السنة كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة مجلدات الآن طبع على مجلدات حقق اسمه منهاج السنة في نقل كلام الشيعة والقدرية يقول المؤاخاة المهاجرين لا معنى لها لأن المؤاخاة شرعت الإرفاق ولتأليف قلوب بعضهم ببعض فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ولا لمؤاخاة المهاجرين نعم قال تعقب الحافظ قال وهذا
رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه
إذن الرد إذن حافظ رد على شيخ الإسلام يقول هذا رد للنص بالقياس ويغفل عن الحكمة الحكمة ما هي؟ الحكمة يقول النبي أخبر المهاجرين ليرتفق الأدنى بالأعلى رد للنص وين النص اللي فيه أن النبي أخبر بالمهاجرين كان كلام ابن إسحاق تذكر محمد إسحاق المؤاخاة فقال قال رسول الله صلى بعد أن هاجر أين النص الذي رده شيخ الإسلام نعم ها يأتي أين هو ها نعم لا هنا كذا وأخذ الحاكم هنا شوف بعده وأخذ الحاكم بعدها في الصناع وأخذ الحاكم وابن عبد الله عندك بعد تصفر أو ربع تصفر
وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين قلت وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان وذكر جماعة قال فقال علي يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخي قال أنا أخوك وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به وقد تقدم في باب الكفالة قبيل كتاب الوكالة الكلام على حديث لا حلف في الإسلام بما يغني عن الإعادة وقد سبق كلام السهيلي في حكمة ذلك الميراث وسيأتي في الفرائض حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخ.
على كل حال يعني يحمل هذا كلام شيخ الإسلام كونه أنكر هذا المؤاخاة، إما أنه لم يبلغ النص أو لم يصح عنده النصوص، إما أنها لم تبلغ أو لم يصحح، ولا يمكن الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر المؤاخاة بالمهاجرين والنصوص واضحة أمامه. فمحمول على أحد، إما أنه لم تصح عنده هذه الحديث، لأنه يعني قال الحافظ بسند حسن يعني عنده هذا، إما أنه لم تصح عنده الحديث اللي أخرج الحاكم، أو أنها لم تبلغ، والأقرب أنها لم تصح عنده. لهذا كان الحاكم الحافظ الشيء قال أخرجه الضياء في المختارة، وابن تيمية يصرح بأن حديث المختارة أصح وأقوى، يعني هذا قال هذا الشيخ الإسلام، صحيح المختارة حديث المختارة أصح من حديث الحاكم، قال الشيخ الإسلام. لكن ليس معنى ذلك أن كل حديث المختارة أن تكون صحيحة، قد تكون ما صحت عنده، يحمل هذا على هذا، أما أن الشيخ الإسلام ينكر النص ليس بمعقول.
نعم كان
على الحافظ أنه رحمه الله عليه أن يعتذر عن الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا. نعم تراجع، لكن لو رجعنا احنا صح عندنا او لا صح، قد يكون عنده ما صح عندنا، يحمل على هذا. هذا ولا يكون شيخ الاسلام رحمه الله انه يرد النصوص. فقول الحافظ هذا رد للنص بالقياس يعني فيه قوه، يعني الرد تعقيبه فيه قوه. نعم فيه داعي كذلك ابن القيم وابن القيم. لا وأحيانا وفي على قد يذكر كلام الشيخ الإسلام للسعيد أحيانا كلام ابن القيم. نعم.
باب: حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال: أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله.
نعم، هذه الترجمة بغير باب، لكن بغير ترجمة، قال باب كذا، والعادة أن تكون كالفصل للباب السابق، ولكن هذا الفصل تابع للباب الآتي اللي بعده، باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، فكان فيه تقييم وتأخير. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وهذا فيه إتيان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهو كفصل من الباب الآتي. في هذا الحديث منقبة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسرائيلي، قال إن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله الجنة، وما بالولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال النبي أخبرني به جبريل آنفا، يعني بوحي نزل عليه وحي في الحال، وأجاب عن هذه المسائل الثلاث. قال ابن السلام جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، جبريل عدو، قال أخبرني جبريل قال هذا هو عدو الملائكة، أو هو عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وهذه غير النار التي هي آخر، هذه نار متقدمة غير النار التي تأتي في التي هي آخر أشراط الساعة. آخر أشراط الساعة نار تخرج من قار عدن، تحشر الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا، وهي آخر أشراط الساعة بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وبعدها تقوم الساعة على الكفرة. هذه نار متقدمة تسوق الناس من المشرق إلى المغرب. نعم. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة قال فزيادة كبد العود، والزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في غاية اللذة، قطعة زائدة في الكبد، هذه مستقلة طعمها لذيذ. فأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. ما هذا الحوت؟ هذا الحوت ضخم، حوت عظيم، يكون ضيافة كبد، تكون ضيافة لأهل الجنة، أول ضيافة تكون لأهل الجنة زيادة كبد الحوت. وفي رواه أنه قال نون، النون اسم للحوت، قال بالاب نون يعني كبد الحوت. فهذه حوت ضخمة. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يجعل الأرض خبزة ضيافة نزلا لأهل الجنة، الأرض كلها تكون خبزة واحدة ضيافة لأهل الجنة. وأول طعامهم زيارة كبد الحوت. قال بعضهم أن هذا الحوت هي النون التي تكون تحت الأرض، أن الأرض كان على حوت وهو يحمله، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن هذا الأثر غير صحيح، وأن الأرض على ظهر نون، أو على يحملها نون، أو يحملها ثور، كل هذا لا يصح. وأما الولد، السؤال الثالث، ما بال الولد ينزع إلى أبيه، يعني في الشبه، أو ينزع إلى أمه. فقال وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني أشبه أباه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، يعني أشبه أخواله. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. فهل السبق هو العلو أو ليس أو غيره؟ ذكر الحافظ رحمه الله، شوف قوله نزع الولد، شوف وسط الصفحة عندك، قوله نزع الولد،
قوله نزع الولد بالنصب على المفعولية أي جذبه إليه، وفي رواية الفزاري كان الشبه له، ووقع عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه عمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه خواله.
هنا عندنا الحديث إذا سبق، حديثنا في البخاري إذا سبق ماء الرجل، هناك إذا على، قال بعض العلماء السبق والعلو واحد، إذا سبق فقد على، وإذا على فقد سبق. وقال آخرون لا، هما شيئان، فالسبق غير العلو، فالسبق إذا سبق كان له الذكورية والأنوثية، وإذا علا كان له الشبه، فالعلو يكون له الشبه، والسبق يكون له الذكورية والأنوثية،
تكلم عليها الحافظ. نعم.
ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان الشبه. حديث ثوبان رفع ماء الرجل أبيض وكان الشبه له والمراد بالعلو هنا سبق فقد على شأنه فهو علو معنوي. وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفع ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع الرجل مني المرأة
أذكر بإذن الله
وإذا على ما مني المرأة مني الرجل
أنث بإذن الله
فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا على ماء الرجل ويكون ذكر لا أنثى وعكسه والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا عمامه وعكسه. قال القرطبي يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قلت والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه فيرتفع الإشكال وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه فبذلك يحصل الشبه. وينقسم ذلك ستة أقسام. الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. والثاني عكسه. والثالث أن يسبق
عكسه يسبق ماء المرأة ويكون أكثر فيكون له الأنوثة والشبه.
والثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه للمرأة. والرابع عكسه. والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان
المرأة ويكون ماء الرجل أكثر فتحصل الأنوثة والشبه للرجل. هذا العكس.
والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه. والسادس عكسه.
يسبق ماء المرأة ويستويان فيؤنث. نعم. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني يخفون الحقائق فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. اختفى عبد الله وجاءت اليهود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وجعلوا يثنون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم من نفس عبد الله بن أسلم؟ قالوا أعاده الله من ذلك. انظر أعادهم شدة كراهتهم للإسلام والعياذ بالله. يقول أعاده الله من ذلك أعاده الله من الإسلام قبحهم الله. هذا يدل على شدة كراهتهم وبغضهم للإسلام. يقول أعاده الله منه فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في الحال شرنا وابن شرنا وترقصوا. فقال عبد الله هذا كنت أخاف يا رسول. شوف يعني في الحال يقول خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن عملنا. ولما جاء وأعلن إسلامه لما خرج في الحال في مجلس واحد قالوا شرنا وابن شرنا وترقصوا. هذا قوم ولذلك قوم غضب الله عليهم سميهم قوم أمة الغضبية أمة الغضب. هم مغضوب عليهم والعياذ بالله ما هم علم ولم يعملوا به. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. لا اشترط الساعة الكبرى هي الأخيرة نعم. هذا هو الظاهر.
حدثنا علي بن عبد
الساعة العشر معروف العشر محصورة معروف. نعم. جعلوا العشر هي الكبرى. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع بل منها لعبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسية فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال رضي الله عنه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به باس وما كان نسية فلا يصلح فلا يصلح، والق زيد بن أرقم فسألوا فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال مثله. وقال سفيان مرة فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج.
نعم، هذه قصة فيها نعم عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، يعني باع دراهم بدراهم مؤجلة، وهذا ولا يجوز بالإجماع، هذا ربا بالإجماع، يجمع المسلمين بيع دراهم بدراهم نسيئة، لأن القاعدة في التي دلت عليها النصوص أن بيع الدراهم بالدراهم أو بيع النقد بالنقد إذا كان متماثلين فيجب شرطان، الشرط الأول يجب التقابض في مجلس العقد، خذ وعطي ما في تأجيل يدا بيد، والثاني التماثل، لا يزيد أحدهما على الآخر، إذا كان ذهب بذهب دراهم بدراهم، ومثل البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، لا بد من شرطين، الشرط الأول خذ وعطي ما في تأجيل ولا ساعة ولا خمس دقائق، خذ وعطي ما في في الحال، نسيئة فيجوز. والأمر الثاني التماثل إذا كان النقد واحد، لكن ذهب بذهب فضة، أما إذا اختلف ذهب بفضة، فضة بذهب، تمر بشعير، شعير ملح، سقط شرط وبقي شرط، التماثل لا يجب، يجوز زيادة، لكن التقابض مجلس العقد لا بد منه. فهذا عبد الرحمن المطعم يقول باع شيء كل دراهم في السوق نسيئة، معنى نسيئة مؤجلة، هذا منكر. فقلت له سبحان الله أيصلح هذا؟ يعني ربا هذا، كيف تبيع دراهم تعطي الدراهم ولا تستلم القيمة، دراهم مؤجلة أيصلح هذا؟ فقال الشريك سبحان الله والله لقد بعته في السوق فما عابه أحد، ما أنكر عليه أحد، بعته في السوق ما أنكر عليه أحد، هذا دليل على أنه لا عبرة بما يقع في الأسواق، ولو كان في الصدر الأول ولو كان في زمن الصحابة، هذا البيع وقع في زمن زيد ولا منكره أحد، وهو في المدينة أيضا، وفيه ضعف قول الإمام مالك في قوله بحجية إجماع أهل المدينة، لأنه حصل لهم أمور أوجبت التغير، الإمام مالك يرى حجة أن يرى حجية إجماع أهل المدينة، هذا بيع في المدينة وسكت الناس ولا أنكروه، فهذا دليل على أن ما يقع في الأسواق ما هو بعبرة ولا هو بدليل، فهذا ربا صريح وقع في المدينة، وربا النسيئة هذا بالاتفاق، لكن الخلاف في ربا الفضل الزيادة، كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ربا الفضل أولا يرى جوازه ثم رجع، ويستدل بقوله إنما الربا في النسيئة، إنما الربا يعني إنما الربا الأعظم، ربا الفضل وسيلة وربا النسيئة غاية، دراهم بدراهم زيادة هذا على وسيلة، أما دراهم بدراهم مؤجلة هذا لا يجوز بالإجماع، والشاهد قوله نحن الشاهد هذا قوله في المدينة قد بعتها في السوق في المدينة، الشاهد أن نحن نتبع هذا البيع في المدينة، هذا هو الشاهد للباب أن هذا البيع حصل في المدينة. قال فلما قدم علينا المدينة قال قدم علينا المدينة ونحن نتبايع، هذا هو الشاهد، قدم علينا المدينة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. البخاري دقيق جاب هذا الحديث من أجل قوله دقيق في التراجم، قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن المدينة ونحن نتبايع، لأن هذا التراجم كلها في قدوم المهاجرين إلى المدينة. نعم.
باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، هادوا صاروا يهود، وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. حدثني أحمد ومحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشورا ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي يظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصوم
اليهود الذي حين قدم المدينة. والمؤلف شرح كلمة هادوا، هادوا صاروا يهودا، هدنا تبنى هاء التائب. المؤلف رحمه الله فسر كلمة اللغوية حتى يفيد طالب العلم المعاني. قولوا: من الذين هادوا، يعني من الذين تهودوا فصاروا يهودا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود، إلى المراد يعني من أشرافهم ورؤسائهم، المراد بأكثر من ذلك. وكذلك الحديث، الحديث الثاني والثالث في صوم اليهود بعاشورة، وقالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يصومه، لأنه هو اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فصامه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. والنبي وجد اليهود يصومون العاشر، فسئلوا عن ذلك فقال: هذا اليوم، فقالوا: هذا اليوم الذي يظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصوم تعظيما له. فقال الرسول: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. في اللفظ الآخر النبي قال: صوموا يوما قبله أو يوما قبله أو يوم بعده، خالف اليهود. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. هذا مستحب. وفي الحديث: يوم العاشر المحرم أحتسب على الله لكفر السنة، يعني ذنوب السنة، لما تقبل الله منه واجتنب الكبائر. هذا فضل عظيم. قال ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الصوم يوم عاشر المرتبة الأولى أن يصام يوم قبله ويوم بعده مع العاشر. قالوا: هذا عليه أكثر الحديث. المرتبة الثالثة أن يصام العاشر وحده، وقال: هذا فيه كراهة مع الكراهة. نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
نعم. حديث الأول، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وذلك أن العرب كانوا يبقون شعر الرأس ولا يحلقونه في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يبقي شعر رأسه. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، والفرق معناه هو أن يجعل الشعر فرقتين، يفرق كذا من أمام من خلف، فرقة عن يمين وجهه، فرقة عن شماله، يجعل بينها فاصل الشعر. والسدل هو أن يأخذ الشعر من الأمام ويجعل الخلف، الشعر من الأمام ويجعل الخلف، هذا السدل. فكان المشركون يفرقون وأهل الكتاب يسدلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة الكتاب فوافق على الكتاب، فجعل يسدل مثل الكتاب. مثل أهل الكتاب، ثم بعد ذلك خالف، صار النبي يخالف أهل الكتاب لما أمر بمخالفة صار يخالفهم. من ذلك قال لليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه فصلوا في نعالكم، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم.